والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم حق الزوج، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. وهذه المحاضرة ألقاها فضيلته في مدينة جدة في 22 من شهر صفر لعام 2400 من الهجرة. وبموجب فعل في مكتبة الإدانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 78 ميم على 29,400. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإدانة. أما الآن فنترككم مع مادة في هذا الشريط.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين ذكر وأنثى من كل شيء من الآدميين وغيرهم، وذلك لضمان بقاء هذه المخلوقات وتسلسلها بين الذكور والإناث. ومن ذلك أو من أكثر ذلك الزوجان من بشان، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أبا البشرية عليه الصلاة والسلام، لما خلقه خلق منه زوجا، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق لنا زوجها ودخلهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من أنفسكم يعني من جنسكم، فبنو آدم خلق الله لهم أزواجا من جنسهم آدميات. وأما آدم عليه السلام فإن الله خلق زوجه منه، وقد جاء بيان ذلك الأحاديث الصحيحة أن حواء زوج آدم أم البشرية خلق الله من ضلع آدم، خلقها من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. وبين سبحانه الحكمة في ذلك ليسكن إليها، فبيت الزوجية الذي يجمع بين الزوجين يحصل فيه السكن، يسكن الزوج إلى زوجته ويطمئن إليها ويرتاح إليها، لأن الزوج يتعب في خارج البيت يكد ويرتاح، والمرأة تعمل في داخل البيت تنظم شؤون البيت، فإذا جاء الزوج من أعماله ومن تعبه وجد أن البيت مهيئا للراحة، ووجد الطعام معدل، وجد الزوجة قد هيئت له كل أسباب الراحة، فعند ذلك يحصل سكونه وطمأنينته وراحته إليها. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. واعتبر ذلك في البيت الذي ليس به زوجة، لا تكون حالة صاحب البيت، تكون حالة مقلقة وغير مريحة. الله جعل تعايش الزوجين في البيت جعله من أسباب رحمته سبحانه وتعالى بعباده. هذا فضلا عن حكم كبيرة أعظمها حصول النسب بين الزوجين وبقاء البشرية وبناء الأسرة. وكذلك قيام الزوج بكفالة المرأة وكسب الرزق له ولها ولأولاده، وما يحصل بين الزوجين من إعفاف أحدهما للآخر وكف بصره عن الحرام، كل ذلك من الحكم العظيمة في الزواج، النساء بين الذكر والأنثى. وقال سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ليسكن إليها يعني آدم عليه السلام. وقال في بني آدم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم يعني من جنسكم آدميات. خلق لكم من أنفسكم أزواجا جمع زوج لتسكنوا إليها فاطمئنوا وترتاحوا مع أزواجكم في البيوت. وجعل بينكم مودة، جعل بين الزوجين مودة يحدثها الله جل وعلا، ما كانت موجودة من قبل عقد الزواج، قبل اجتماع الزوجين ما كانت موجودة، بل ربما أن أحدهما لا يعرف الآخر، لا يعرف الآخر. أليس بينهما مودة ولا معرفة؟ فلما تم الزواج أحدث الله بينهما المودة. هذا من آياته سبحانه وتعالى، هذا من آيات الله. وهذه المودة بين الزوجين لبقاء هذه الزوجية واستمرارها. إذا لم يكن بين الزوجين مودة ما استمرت الزوجين. وجعل بينكم مودة ورحمة، فالزوج يرحم الزوجة والزوجة ترحم الزوج، تراحم بينهم. ولذلك تجد الزوج يعطف على زوجته وتجد الزوج يعطف على زوجها، رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى، مودة ورحمة. وهما حادثان بعد الزواج وبعد الاجتماع، وهذا من رحمة من آيات الله سبحانه. ولهذا قال: ومن آياته، ومن آياته. والآيات هي الدلالات على قدرته سبحانه وتعالى. الآية لغة الدلالة والعلامة. فمن آيات قدرته سبحانه وآيات رحمته ولطفه بعباده أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. وقال: من أنفسكم يعني من جنس، ولم يجعل الزوجات من جنس آخر، لم يجعل الزوجات من جنس آخر أو الأزواج من جنس آخر، لأن كل جنس يألف بجنسه. أما لو كان الزوجان أو أحدهما من جنس آخر ما حصل بالغربة ولا الاجتماع لعدم التجالس. ولذلك سمى الله جل وعلا الذكر والأنثى بعقد الزواج سماهما الزوجين، وزوج الشيء ما يشاكله، زوج الشيء ما يشاكله ويلائمه، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم، يعني اشكالهم، اشكالهم من الكفر والمشركين، احشروا الذين كفروا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني اشكالهم ونظراءهم ممن عمله مثل عملهم. التزاوج والزواج هو التشاكل، وهذا من آياته العظيمة سبحانه وتعالى، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالمراد بالزوجية توفر سكون كل من الزوجين للآخر وارتياحه معه وطمأنينته إليه، وزوال النخرة، زوال النخرة بينهم، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. ومن أحكام الزوجية العظيمة أنه عندما يراد الربط بين ذكر وأنثى بالزواج بعقد الزواج، قبل ذلك لا بد أن ينظر في صلاحية كل واحد منهما للآخر، لا بد أن ينظر في صلاحية كل واحد منهما للآخر من ناحية الدين ومن ناحية الخلق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من فرضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تتعبوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إلا تزوج الأكفاء الصالحين يحصل فتنة في الأرض من انتشار الفواحش، وأنه إذا لم يوجد الزواج حصلت الفواحش والاتصال المحرم، الزواج فيه عصمة من فساد الأخلاق، إذا تفعلوا تكون فتنة، أو إذا زوجت المرأة بغير كفر لها أو الرجل بغير امرأة صالحة حصل فساد كبير، عدم الترابط بينهما والنفرة والمشاكل الزوجية الكبيرة، فلا بد قبل الجمع بين الاثنين من النظر في صلاحية كل واحد منهما للآخر، وهذا راجع إلى أولياء النساء، فإذا تقدم إليه خاطب فإنه ينظر في صلاحيته قبل أن يجيب، وإن لم يعرفه فإنه يسأل عن أن يعرفون. وكذلك على الرجل أن يختار المرأة الصالحة، قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، تظهر بذات الدين كذبت يداك. فحث صلى الله عليه وسلم على اختيار صاحبة الدين، لأن الدين يجمع الخير كله، وأما المرأة التي ليس لها دين أو أو المرأة التي دينها ضعيف فإنها لا تصلح للزوج، وإن كان عندها مال، وإن كان عندها، وإن كانت جميلة، وإن كانت ذات حسب ونسب ومن أسرة نسيبة، إذا لم يكن عندها دين فإنها لا تصلح للرجل. فالدين هو كل شيء في اختيار الزوجية، وكل شيء يسهل مع توفر الدين، لكن بالعكس إذا لم يوجد الدين فلا فائدة في بقية الاعتبارات. اظهر بذات الدين تربت يده، هذا حق من الرسول صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي أن يعتبر في المرأة، قال أن تكون ذات دين وذات عفة وحياء، وأن تكون ذات أخلاق أيضا تتعامل بها مع الجنس، ما تكون سيئة الأخلاق بذيئة اللسان، لا. فكما أنه يجب على ولي المرأة أن يتعرف على الزوج قبل أن يزوجه، كذلك يجب على الزوج نفسه أن يتعرف على المرأة التي يريد الزواج منها ويتأكد من صلاحيتها قبل أن يقدم. ولهذا حرم الله جل وعلا زواج المسلم من الكافر من المشرك، حرم زواج المسلمة من المشرك والكافر باختلاف الدين بينهم، اختلاف الدين بين الاثنين، واختلاف الدين بين الاثنين يحصل معه فساد كبير. قال تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت، ولا تنكح المشركين أي لا تزوجوهم من نسائكم حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فبيت الزوجية هو اللبنة الأولى في المجتمع، يجب أن يؤسس على مواصفات دينية واعتبارات دينية قبل أن يتم الزواج. ولو قدر عند الزواج أن كل من الزوجين مسلم وفيه كفاءة وفيه خير، لكن بعد ذلك تغير الوضع، ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، فإنه يجب أن يفرق بينهم، يجب أن يفرق بينهم لفساد الحال وتغير الدين، ويفرق بين المرشد من الزوجين وبين المسلم الباقي على دينه. كل هذه الاعتبارات من أجل أن تحصل المصالح المقصودة من الزواج، وأن تنتفي المفاسد. فإذا تم الزواج بين الذكر والأنثى وحصل الدخول، واستلم الرجل زوجته بالدخول، صار لكل واحد من الزوجين على الآخر حقوق يجب عليه مراعاتها. فللرجل على زوجته حقوق وللمرأة على زوجها حقوق يجب على كل واحد منهما أن يقوم بما يجب عليه من الحقوق نحو الآخر. لأن الزواج ما في حقوق ولا أحد يعرف أحد، لكن بعد الزواج والرابطة الزوجية صار لكل من الزوجين على الآخر حقوق عظيمة. وهذا موضع حديثنا الآن، حقوق الزوج على زوجته. حقوق الزوج على زوجته كثيرة. أولا عليها أن تطيعه، عليها أن تطيعه ولا تخالفه إلا إذا أمرها بمعصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا الزوج ولا غير الزوج. فإذا أمرها بمعصية فإنها لا تطيعه في هذه المعصية، وتبقى طاعته عليها فيما عدا هذه المعصية. وهم معناهم إذا أمرها بمعصية انحلت طاعته نهائيا عليها، لا، ولكن معناه أنه أنها تتجنب المعصية التي أمرها بها ولا تطيعه في ذلك، لكن تبقى عليها بقية الحقوق الزوجية ما لم يخرج عن دينه. إذا خرج عن دينه فكما ترى لا بقاء للزوجية بعد ذلك. فعليها الطاعة بالمعروف، أن تطيعه في كل ما أمرها به إلا إذا أمرها بمعصية، كأن أمرها بأن تخلع الحجاب، بأن أمرها أن تخلع الحجاب وأن تخرج سافرة، ليس له طاعة في هذا. عليها أن تطيع الله سبحانه وتعالى وأن تلتزم بالحجاب، لأن بعض الرجال الذين لا غيرة عندهم والمبتلون بتقليد الكفار يريدون من زوجاتهم أن يتخلقن بأخلاق الكفار، أخلعن الحجاب، هنا لا طاعة له فيها، عليها أن تلتزم الحجاب. فإذا لم يرغب ذلك فإنه يفارقه ويعلمه الله خيرا منه، لكن أن تطيعه علشان الزوجية هذا لا يجوز، أو تطيع فضل أن له عليها حق الطاعة في هذا، يقول لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أو أمرها أن تخالف الرجال وأن تعمل مع الرجال من أجل أن يحصل من ورائها على مال وعلى كسب، فإنها لا تطيعه في ذلك، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد، فعليها أن تلتزم بالحياء والاحتشام، وهي ليست مكلفة بطلب الكسب له، بل الأخ هو الذي مكلف لأن اكتسب لها وأن يغني حاجتها. أما أنه يسخرها ويجعلها عاملة من العمال تكتسب له تتوظف من أجل أن تعطيه ما تحصل عليه، فهذا خلاف سنة الزواج. سنة الزواج أن الزوج هو الذي يعمل خارج البيت، يتوظف ويبيع ويشتري ويكتسب وينفق على زوجته. أما إذا كان هناك عمل يليق بها ولا يلزم عليه شيء من المحذور وطلب منها أن تعمل فلا بأس، لأنها تعمل لأنه لا محذور هذا مصلحة بدون ضرر وبدون محذور. هذان المثالان من معصية الله إذا أمرها بها الزوج. أمرها الزوج أن تكشف وجهها عند محارمه، وهذا كثيرا ما نسمع عند بعض الجهال. عندها قال يأمرها أن تخلع الحجاب عند أخيه، عند عمه، عند خاله، عند أقاربه. هذا محرم والمعصيه. هؤلاء أجانب، أخو الزوج وعمه وخاله، هؤلاء أجانب يلزمها أن تحتجب منهم ولو كانوا أقارب لزوجها. فإذا أمرها أن تكشف الحجاب عندهم فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. والله إنما أباح للمرأة أن تكشف وجهها عند أبي زوجها وابن زوجها، عند أبي زوجها أو جده من الأب أو من الأم، لأنه أب لزوجها، أو ابن زوجها أو ابن ابنه وإن لزم، فلها أن تكشف وجهها عند هؤلاء. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن، إخوانهن من النسب أو من الرضاع. أو إخوانهن أو بني إخوانهن من نسب أو رضاع، أو بني أخواتهن تكون خالة له من نسب أو رضاع، يكشف عندهم هؤلاء محال. أما غير من ذكر الله في هذه الآية فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند قريب زوجها من أخ أو عم أو خال أو ابن عم أو غير ذلك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمل لما قال إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل، يعني قريب الزوج، يعني قريب الزوج يحتاج إلى الدخول في بيت قريبه، فهل يؤذن للمرأة أن تكشف له؟ قال الحمل موت، الحمل الموت، أي أن خطره أشد من خطر قريبه، فعليها أن تحتجب وأن تحتشم من حال حمل وهو قريب الزوج. إلا من أذن الله لها به وجعله محرما لها مثل ما سبق في الآية. فعلى الرجال أن يعوا هذا الأمر، لأن بعض الرجال يريد من زوجتها لا تحتجب، ويقول هذه عادات بالية تقاليد بالية، أحكام الشريعة يجعلها تقاليد بالية والعياذ بالله، لا لشيء إلا لأنها تخالف هواه وتخالف عادات الكفار. أو يأمرها أن تكشف لي، ما يأمرها أن تكشف لجميع الناس، لكن يأمرها أن تكشف لأقاربها من الرجال الذين ليسوا من محارمها. أيضا هذا محرم، لا تطيعوا بذلك، عنه معصية. وكذلك من الرجال من يأمر امرأته بقص شعر رأسها، هذا ما يسمونها بالقصة، بقص شعر رأسها، هي لا تريد ذلك، لكن هو يأمرها ويظن أن هذا من الجمال. هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها، لأن شعرها هو جمالها وهو زينتها، ولأن في قصه تشبها بالكافرات والقاشقات، فلا تطيعه، لا تطيع زوجها في قص شعره، لأن بعض الرجال مغرمون به ويحبون تقليد الناس غير الملتزمين بأخلاقهم ودينهم من كفار وكفار وغير ذلك، فيريد من زوجته مجاراة هؤلاء، هذه معصية لا يجوز، لا تطيعه في ذلك. أما لو أمرها بمباح، أمرها بمباح أن تحضر له طعاما، أن تصنع له طعاما، أمرها أن تغسل ثوبه، تغسل ثيابه، أمرها أن تضع له الفراش، وكل هذه يجب عليه عليها الطهر، لأن هذه أمور مباحة وهو بحاجة إليها وليس فيها معصية. وكذلك من باب أولى إذا طلبها، إذا طلبها الجماع فلا تمتنع منه إلا إذا كان فيها عذر شرعي كالحيض النفاس، أو كانت صائمة في شهر رمضان. أما إذا لم يكن هناك ما يمنع من الجماع فيجب عليها أن تطيع. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو ناداها أو طلبها وهي على التنور فإنها تجيبه، أو لو طلبها وهي على ظهر قتب فإنها تجيبه، لأن هذا من حقه عليها. أما إذا طلب منها استمتاعا محرما، طلب منها استمتاعا محرما فإنه لا يجوز له، لا يجوز لها أن تطيعه منها. فأن طلب منها والعياذ بالله أن يأتيها من دبرها يقول أنت زوجتي، يقول لا هذا حرام، ولا يجوز للزوج أن تطيعه في ذلك، لقوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث، ولا تعتبر في ذلك عاصية لزوجه، بل لو أطاعته اعتبرت عاصية لربها سبحانه وتعالى. وكذلك لو طلب منها أن يجامعها في وقت محرم الجماع في الحيض، أراد أن يجامعها وهي حائض في الفرج، جامعها في الفرج وهي حائض، لا تجيبه لله. قوله سبحانه يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو آلة فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فنهى عن الجماع وقت الحيض. فلو طلب الزوج منها ذلك وقال أنت زوجتي، نقول لا، لا يجوز، هذه معصية، طاعة الله مقدمة على طاعة الزوج، ولأن الجماع في الحيض فيه مفاسد ومضار صحية وأوساخ، لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. لكن لو طلب أن يستمتع منها بما دون الجماع، كان يباشرها أو يجامعها بدون فرج من جسمها، فإنها تجيبه لذلك، لأن الله إنما حرم جماعها في المحيض ومخرج الحيض فقط. أما أنه يستمتع بجسمها ويضاجعها ويباشرها، كل هذا جائز، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع زوجاته إذا أصابهن الحيض، يأمرهن بالابتزار ويباشرهن عليه الصلاة والسلام، خلافا لليهود، فإن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها نهائيا، لا يركض معها في فراش ولا يأكل مما طبخت ولم يشرب ولا يتناول الطعام أو الشراب الذي باشرته ولم يسده، هذا من تشدد ذات اليهود. الله جل وعلا يكثر للمسلم أحرم الجماع في الفرقة، وما عدا ذلك فالحائض تقضى وتغسل ويضاجعها زوجها في الفراش، لكن لا يجامعها في الفرقة، يستمتع بها بدون الجماع في الفرقة. هذا مما يخالف به الإسلام دين اليهود. فلو أمرها أن فلو طلب منها أن يجامعها وهي حائض أو نفسا بعد الولادة عليها دم فإنها لا تطيع لأن هذه معصية لله عز وجل. كذلك لو كانت صائمة في رمضان فإنه طلب منها الجماع أن بعض الأزواج والعياذ بالله لا يخافون الله ولا فرق عندهم بين رمضان وغيره فيريد أن يجامع زوجته في حالة الصيام ويقول أنت زوجتي يقول لا في هذه الحالة ما يتزوجك في هذه الحالة ما يتزوجك ليس لك عليها حق في الجماع وهي حائض وهي صائمة صوما مفروضا هذا حق لله سبحانه وتعالى فلا تطيعه إلى ذلك لا تطيعه ولا تمثله من جماعها وهي قائمة في رمضان أو حتى القضاء إذا كانت قائمة قضاء من رمضان لا يجوز له أن يقطع صيامها وأن يفسدها لأن هذا قول واجب أما قوم نافلة إذا كانت قائمة قوم نافلة فما هو أن يقطع صيامها بل ليس لها أن تصوم ليس لها أن تصوم زوجها حاضر صيام تطوع إلا بإذنه فلو صامت فكن عافية من حقه عليها أن لا تصوم ما دام موجود ثم قد يحتاج إليه فإذا صامت نابلة ولم تأخذ إذن الزوج فهي مخطئة وله أن يفسد صومها له أن يجامعها لأن هذا قوم غير واجب وهي غير مأذون لها أن تصوم إلا بإذن زوجها وحتى لو أذن لها وقامت قوم نفل وأراد منها فإنها تطيع بذلك لأن قوم النافلة لا يجب إسلام قوم النافلة ينفذ الخيار إن شاء أتمه هذا أحسن وإن شاء أخطأ قوم النافلة أمره مخير إلى صاحبه فمن حق الزوج على زوجته أنها لا تصوم نفلا ولا تصوم قضاء موسعا لا تصوم قضاء موسعا وقته إلا بإذنه من أجل حقه عليها أما صوم الفريضة دخل شهر رمضان والله أوجب على كل مسلم صوم رمضان فهنا ليس للزوج أن يمنع زوجته من صيام رمضان لأن هذا ركن من أركان الإسلام فلو أراد منعه فإنها لا تطيع ولو أراد جماعها وهي قائمة في رمضان فإنها لا تطيعه فتمتنع منه وليس له في هذا حق عليها لأن بعض الأزواج والعياذ بالله عندهم دهونية وعدم احترام لأمور الدين فيرغمون زوجاتهم على أن يجامعهن في رمضان وهن قائمات وهذا والعياذ بالله جريمة كبيرة خطر عظيم ومعصية عظيمة أوجب الله فيهم الكفار العالم غلظة وأوجب فيه التوبة وقضاء الصوم إذا حصل ما يفسده الحاصل أنه لو أمرها أو طلب منها أن يجامعها في رمضان وهي صائمة فإنه لا يجوز لها أن تمكنه منها ليس من حقه عليها لو قال لها لا تصلي منعها من صلاة الفريضة منعها من صلاة الفريضة هو ما يصلي وقال لزوجته لا تصلي يقول أولا إذا قرأها زوجي كله قلت لا تصلي ألا لا يجب أن يفصل بينكما بقاؤها زوجة لك وهي مسلمة تصلي وأنت لا تصلي هذا لا يقر الإسلام يجب التفريق بينهما فكيف إذا أمرها بترك الصلاة إنها لا تطيع، لأن الصلاة فرض على كل مسلم والعين على كل مسلم، وليس للزوج أن يمنعها من الصلاة. هذا إذا منعها من الصلاة نهائيا. أما إذا قال الوقت واسع لا تخلي دون الوقت، صلي في وسط الوقت أو في آخر الوقت، فله الحق عليها أن تطيعه. إذا لأن ما دام الوقت واسع فإنها تطيعه إذا أمرها بتأخير الصلاة تأخيرا لا يخرجها عن وقتها. فهذه الأمور يجب على الأزواج، لأن كثيرا من الأزواج الآن لما خف الدين في قلوبهم أو فقد الدين في قلوبهم صاروا يتعصبون مع زوجاتهم فيأمرونهن بالمعصية، بمعصية الله، إما بفعل محرم وإما بترك سريرة لا طاعة لهم عليهن في هذه الأحوال. عليهن أن يطعن الله سبحانه وتعالى. فمن حقوق الزوج على زوجته أن تمكنه من الاستمتاع بالمعروف، استمتاع بالمعروف. أما الاستمتاع المحرم فإنها لا تمكنه من ذلك، ولا تعتبر عاصية لزوجها، بل تعتبر مطيعة لله سبحانه وتعالى. ومعصيتها للزوج هنا طاعة لله عز وجل. كذلك من حق الزوج على زوجته أن تبقى في البيت ولا تخرج إلا بإذن. عليها أن تبقى في بيته ولا تخرج من بيته إلا بإذن. فإن خرجت من البيت بغير إذن زوجها فهي عاصية ومخالفة لحق الزوج، إلا إذا خرجت إلى المسجد للصلاة مع المسلمين فإن الزوج لا يمنعها من ذلك، لا يمنعها من ذلك، ولكن كونها تصلي في البيت أفضل له. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. لكن لا يمنعها من حضور الصلاة، حضور الموعظة، سماع الخطبة، لا يمنعها من ذلك. بما في ذلك من الحرج، لأن هذا لا يفوت على الزوج، فربما يكون هذا من مصلحة الزوج أنها تسمع من الخير ما يجعلها تتقي الله سبحانه وتعالى وتطيع زوجها بالمعروف، ويكون في ذلك مصلحة. كذلك لا يجوز للمرأة أن تدخل أحدا في بيت الزوج إلا بإذن، لا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذن، إلا إذا عرفت أنه ما يخالف لدخول أحد من أقاربها عليها أو قريباتها، لا يمانع ذلك. إذا عرفت ذلك فلا بأس. أما إذا عرفت أنه ما يريد أن يدخل عليها أحد من الناس فإنها لا بد من استئذان، لا تدخل في بيته أحدا إلا بإذن، لأن البيت للزوج. ولأنها إذا أدخلت من لا يرغب الزوج بدخوله كانت بذلك عاصية لزوجه، فهذا من حق الزوج عليها ألا تدخل بيته ولا تؤتي عشره إلا من يأذن به الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نهر المرأة أن تدخل أحدا في بيت زوجها إلا بإذن، إذا كان هو لا يرى. أما إذا عرف عنه التصالح لهذا تدخل عليها عمتها، قريبتها، أمها، يدخل عليها أخوها، ادخل عليها ابوه او ابنه من محارمها، ولا يمانع في ذلك، ولا يحتاج الى استاذن في هذه الامور. فالحاصل ان حقوق الزوج على زوجته حقوق عظيمة. ولهذا قال الله عز وجل: لو كنت آمر أحدا أن يفسد لأحد لأمرت الزوجة أن تفسد لزوجها، من عظم حقه عليها. وذلك أن بعض الصحابة رأى بعض الدول يسجدون لملوكها، قدم من بعض الجهات ورأى أن بعض الناس يسجدون لملوكهم، يسجدون لملوكهم تعظيما لهم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد له. قال: إذا كان هؤلاء يسجدون لملوكهم فأنت أحق أن يسجد له. قال صلى الله عليه وسلم: لا، لا يجوز السجود إلا لله عز وجل. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد فأمرت زوجته أن تسجد لزوجها، من عظم حقه، من عظم حقه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة وزوجها فاسق عليها لعنها من في السماء، أو لعنتها الملائكة حتى تشرك. فلا يجوز للمرأة أن تغضب زوجها وأن تشير إليه. فإذا فعلت ذلك وبات زوجها وهو غضبان عليها بغير حق، يعني هي فعلت ما يقتضي غضبه عليها، وليس من حقها أنها تغضبه، فإن عليها هذا الوعيد أن حصل عنها السنة أن تدرك عظيم حق الزوج، وأنها لا تغضب
ولا تقدم ذلك، فعليها أن تلتمس إيقاظه وأن تلتمس آخر. فإذا قال الزوج
لم يمنع
في حق
الزوج، أن تدرك عظيم حق الزوج وأنها لا تغلق
ولا تقدمه ولا تقدم ذلك، فعليها أن تلتمس إيقاظه وأن تلتمس آخر.
الزوجية بينهما غير منسجمة وغير مؤتمنة، وكل منهم يخشى أن يسيء إلى الآخر ويقصر في حقه، فحينئذ يباح الخلع. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت على الخلع، تلك حدود الله فلا تعتدوها. من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإذا خشيت المرأة إذا بقيت مع الزوج خشيت أنها لا تقوم بحقوقه لأنها تكرهه، فحينئذ يباح لها أن تطلب منه الفراق إما بالطلاق على عوض وإما بخلع، لأن تبذل له شيئا من المال ويجوز للزوج أخذه في هذه الحالة. يجوز للزوج فلا جناح عليهما دون التبذل يعني من المال. ولما جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه تشكو حالتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كأنها لا تطيق المقامة ولا تملك، مع أنه من أفاضل الصحابة ومن سادات الأنصار رضي الله تعالى عنه، لكن ما جعل الله في قلبها مودة، فقالت أكره الكفر في الإيمان. فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة، لأنه دفع لها حديقة عندنا، خذ الحديقة وطلقها تطليقا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا لست امرارا مزوجية بين هذين الصحابيين، صحابي صحابية هي جميلة بنت عبد الله بن أبي كانت فاضلة صحابية فاضلة، وخشيت على نفسها من الإبل أنها لا تطيق اللقاء معه، لا لشيء في دينه ولا لشيء في خلقه، ولكن ما جعل الله في قلبها مودة، وخشيت بقيت أنها لا تقوم بالواجب عليها وهي تخاف الله عز وجل. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابتا أن يطلقها وأن يأخذ ما دفع إليها، خذ الحديقة وفي رواية الخلع ولا تزدد يعني لا تأخذ زيادة، هذا من أجل إزالة الضرر، يستفاد منه أنه إذا كان بقاء الزوجية لا يؤدي الغرض المطلوب فإنه ينبغي الفرار، إلا أن الزوج يطلقها بدون شيء وهذا أحسن، وإما بأن تفتدي وتبذل له شيء من المال فيفارقها. قال الله سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته. أما إذا كان العكس، الزوج هو الذي يبغض الزوج، الزوج هو الذي يبغض الزوج ولا يجد في نفسه ميولا اليه، فانه يجب عليه مفارقتها بدون شيء، بدون ان ياخذ شيء، لا يجوز ان ياخذ خلع. قال تعالى ولا تعظموهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يكون بفاحشة مبينة. فإذا كان الزوج لا يرغب بذلك، أولا إذا كان يمكن البقاء ولو كان يكره منها بعض الأمور، ولو كان يكره منها بعض الأمور فإنه يفسد، فإنه يفسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرس المؤمن المؤمنة إن سقط منها خلقا غير منها آخر. فإذا أمكن الصبر ولو كان لا يجد في نفسه محبة كثيرة لها فإن البقاء أحسن. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا أمكن الصبر ولو كان يكره منها بعض الأمور فإنه يصبر، لأن بقاء الزوجية هي مصلحة عظيمة، وربما يتغير الحال، ربما تزول هذه الكراهة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما إذا كان ما يرى في بقائها معه فائدة وأنه لا يريدها إطلاقا ولا يميل إليها فإنه لا يحدثها حينئذ من أجل أن تستدي منه، هذا حرام عليه. ولا تعظموهن يعني تمتنعوا من طلاقهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن من أجل أن يستدين منكم، هذا حرام، لأن البغضة ما جاءت من قبل الزوجة حينئذ، وإنما جاءت البغضة من قبل الزوج، فما دام الزوج لا يريدها فإنه يطلقه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها وتحسن إليها وتعاشرها بالمعروف
وإلا أن تفارقها ولا تتركها معلقة، ليست ذات زوج ولا مطلقة. وغرضك من هذا إن تمر هي وتبذل لك عوض، هذا ظلم، هذا ظلم لها ولا يحل لك هذا الشيء. ولا تعبدوهن لتذهبوا من بعض ما لقيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إما أن تكون بريئة اللسان أو إلا غير منسجمة في دينها، حينئذ هي الظالمة، هي الظالمة وهي التي فعلت ما. أما إذا كانت مستقيمة ودينة وصالحة فإن إنساكها خير من ذراقها، ولو كان يكره منها بعض الشيء، إن كره منها شيء فإنه يحب منها شيء. والزوجية فيها مصالح عظيمة فرض على ما قد يكون من سوء التفاهم بين الزوجين، وروى أيضا سوء التفاهم بين الزوجين يأتي في وقت دون وقت ويزول بإذن الله عز وجل. وكم من رجل أمسك امرأة ومع قلة رغبته فيها وجعل الله في ذلك الخير الكثير من صلاحية الزوج ومن حصول الذرية ومن حصول المصالح العظيمة. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كريما. أما إذا كان ما له فيها رغبة ولا ميول أبدا فليبادر بإخلاء طرفها لتلتمس زوجا غيره، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. فهذه بعض حقوق الزوج أو أهم حقوق الزوج على زوجته. كذلك من حقوق الزوج على زوجته أن ترعى وأن تحفظ، أن تحفظه، أن تحفظ أمانة زوجها في غيبته في نفسها وفي مالها. إذا غاب زوجها فإنها تحفظ نفسها وتحفظ فراشه، كما لو كان حاضرا عنده، وكذلك تحفظ ماله الذي في البيت لأنه أمان. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وقال سبحانه وتعالى: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب بما حفظ الله. تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وتحفظ زوجها في غيبته في مالها، وتحفظ زوجها في غيبته في أولادها كأنه حاضر. هذا من الحمالة التي حملها الله الزوجة. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. الزوج يخرج من البيت وربما يسافر، فمن الذي يقوم على هذا البيت في غيبته؟ هي المرأة، فإنها راعية في غيبة زوجها على كل شيء في البيت من الأولاد ومن المال وحتى نفسها، حتى نفسها، وتصون نفسها من المطامع الفاسدة، ولا تخرج من الأسواق ولا تبرج بالزينة، لأن هذا من الأمانة في زوجها ومن حفظ حق زوجها عليها. ما تتعرض للناس بالزينة والفتنة، بل تكون خيلة الصالحات خانفات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز هو معصية الزوج للزوج، معصية الزوج لزوجه في حقه عليها، إذا امتنعت من حق له عليها فهذا النشوز. والنشوز في الأصل من النشز وهو المرتفع، يعني كأنها ارتفعت عليه، ارتفعت نفسيتها عليه. والواجب أن تكون نفسيتها مواطئة له ومتواضعة له، لا ترتفع عليه في نفسها، ترفع على زوجها. فإذا امتنعت من حق له فإنها تكون نافلة. وحينئذ تعالى واللاتي تخافون من شجاعهن فعظوهن تعالى جل وعلا بالموعظة يخوفها بالله عز وجل ويذكر لها الوعيد الوارد في حق المرأة إذا عصت زوجها يذكر لها ذلك لعلها ترجع إلى الصواب. فإن لم تكفي الموعظة ولم تنفع بها الموعظة فليأتوها يعني يصرفها في التراب ما يبيت معها أو يبيت معها ولكن لا ينتبه إليها لتشعر أنها مخطئة فاجروهن في المضاجع لأن لا يبيت معها أو يبيت معها ولكن يوليها ظهر ولا ينتبه إليها حتى تشعر أنها مخطئة ترجع إلى الصواب. فإن لم ينفع الهدف الضرب فإنه يضربها تأديبا الضرب يجوز للزوج أن يضرب زوجته إذا نشر وعقد ولكن يكون ضربا غير مبرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب غير مبرر لا يشق جلد ولا يكسر عضل وإنما ضربات تذيقها الألم وتعرفها بالخطأ هذا من حق الزوج على زوجته. والضرب هو آخر المراحل فإذا طعنكم فلا تضروا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
الحمد لله رب العالمين هل يجوز للمرأة أن تأخذ المال لزوجها دون أن تشتري مال جاهز وتتقدم في مال المال؟
إذا ما أظهر هذا ولا تنسى ان يكون الجو
إذا المواطنة هذا يكون رجل تزوج امرأة واضطربوا عليه أن تؤمن الفراق وبقي في زوجة جميع أهلها حتى أن الزوجة اضطر عنه لأنها من زوجها وكثرت الزوجات بين الزوجين من دون هذا يكون الزوجة التي لا تستطيع ولا يستطيع أن يأمر على البيت وهي بيده والدها فما في حد فما في حد بهذه الزوجة.
هذا هو
ولكن هذه الزوجة خلالها بأنها غوية حتى أنها تقدم مصلحة والديها على مصلحته ومصلحة أبنائه وتطيعهما وتأتيه. قال حتى كثرت النساء أنهما قد طلقتها مرة وأرجعتها لتربية الأولاد ولكن لا زال ما جزاء متعلقة بوالديها فما تزيد قضية في ذلك.
فإذا لم تكن
على هذه الحالة وأنها تكن تقصد الحق ولم يرد الحق عليها فهذا يكون عليها وخلق الله تعالى إلا أن هذا العمل الذي تعمل به عمل مشترك حيث تعمل المرأة بين الرجال ويقول أن الإسلام يحتاج إلى هذا العمل ولو تعمل مبلغا فما تعليق قولكم على ذلك؟
العمل الذي يجوز في العقل لا يجوز والمرأة تعمل في مجال قد يجوز أن تعمل في معنى الأرض والرجال يعمل في مجال الرجال قد يكون في مجال
هنا أكبر سؤال ورد من رجال يشتكون أزواج يقول أو يقولون أن في هذه المدينة تكثر أماكن الملاهي وأماكن العمر المكلفة التي ليس للإبداع خاصة الأطفال وبعض الزملاء يتكلم عن الأرضين ويقولن دون عدد الأزواج منها إلى هذه الأماكن للتنزه والتوحيد تنزه فضيلتكم اعطاء كلمه لهؤلاء الاخوه في نزعتهم الكلم دون ان ازواجهم وادخلهم الى هذه الاماكن التي يقع فيها الخلاف او تشكر في الملوك.
الله يحفظ من يحفظ بها منها من تحت الوجود والخلاف بين الرجال والنساء ولا يجوز للرجل ان يعني يتزوج من قال الله جل وعلا ان الله يقول عن المساله ان قصر الله طعمه على الفرح بما عنده من قبل ولا يجوز للرجل ان يستبدل الزوجه من حقه الى الاخلاق بها الزوج وعليه ان يمنعها عن الزنا ولا يجوز لها ان تحصل على الزنا ان لا يجوز لها ان تحصل على الزنا
ونفق دينها ومرؤتها وربما تؤول والعياذ بالله من الفساد والدعارة. فهذه خطورة عظيمة وفتن عظيمة على المسلمين أن يتحاشوها وأن يمنعوا نساءهم من الخروج إلى هذه الاحتفالات أو الأسواق المختلطة أو التي فيها ذكر أو يجتمعن مع نساء ليس لهن أخلاق يستمع عليهم. هذا خطر عظيم يجب أن يتحاذر المسلمون منه وأن يمنع الرجال نساءهم من القيادة هذه الأماكن. نعم. ليس هذا من عمل المسلمين، ما كان المسلمون يعملون هذا، وإنما هذا تقرب إلينا من بلاد الكفر. ما دام الرجل لا في شيء بين ولا مرض بين والمرأة ليس فيها مرض بين فالأصل أن نحسن الظن بالله عز وجل ونتوكل على الله. أما إذا خضعنا لهذه الخلطات وهذه الأشياء أورقت الشكوك وعطلت النساء وعطلت الرجال وعطلت الزواج. أما المرض البين المعروف هذا لا شك أنه خطأ. نعم. أما ما لم يتبين شيء هل أصل السلامة وأصل الظن بالله عز
وجل؟
نعم.
والده وبناته
فإنها تبتلى بعد ذلك بالفساد والعلوم ويظهر عنها الرجال يحصل عليها مفاسد من ذلك. فعلى هؤلاء الفتيات أن يستقيم الله عز وجل وأن يبادرن بقبول الزواج من الأخفى الصالحين وأن يطعن آباءهن في ذلك لأنهم يريدون لهن الخير والولد الصالح ولا خير في بقاء المرأة في دونهم خصوصا الشابة. الشاب هو لأنه معرض لكبر شبابها وثانيا أنها إذا خلصت الزوج الكفر فإنها بعد ذلك تبور وتكفر وتصاب بالعروسة وتقل في أراضة الرجال وهي التي سببت هذا على نفسها. ولا بد للمرأة من الزوج طال الزمان أو قصر المرأة لا تصلح لزوجها فعليها الولادة قبل فوات الأوان. إذا أتاكم من برضوا دينه وأمانة تتزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذه مسألة تحتاج إلى معرفة الواقع لكن على كل حال أن تلتمس الزوجة الصالحة الأصيلة في نسبها وفي لأن المرأة إذا كانت من زيت طيب ومن أسرة طيبة فلا يكون أرغب فيها وأيضا يكون هذا وسيلة إلى صلاحها واستقامتها وأيضا هي مربية لأولادها. عليك التحري والتثبت من شأن من تريد الزواج والنساء كثير والحمد لله النساء الصالحات كثيرة أنت من شرع مسلم ولله الحمد فيه النساء كثير. نعم.
جزاك الله خيرا. هذا يقول إذا كان توجيهه وعشنة خيانة كاملة. يقول هذه مبادرتها من هذول البلد من أجل أن يجيبها الخيانة.
وله أن يباشرها من دون البرد إذا كان قيام نافلة، بل له أن يجامعها، له أن يجامعها هو البرد، لأن هذا من حقه عليها ما دام قوله، فله أن يرفع قيامها، وكونه يتركها ثم قيامها هذا أحسن وأفضل بلا شك. نعم.
والله أكثر السؤال هناك عن مسألة الاحتفال بعيد الجواز، كان يحتفل بعيد الجواز ويقول حتى لا يكون عيدا فإنه يصلي يوم أو يومين أو أربعة أو ثلاثة ويقول يجب عليه، فما أمرك ويجب في ذلك؟
إن كان القصد إقامة الوليمة عند عقد الزواج أو في ليلة الاحتفال هذا سنة، هذا سنة الوليمة على الزواج سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر به قال صلى الله عليه وسلم إن لم يتزوج أو لم ولو بشاب، ولأن هذا فيه إعلان، فيه إعلان للزواج، عمل الوليمة فيه إعلان للزواج، وإعلان الزواج مطلوب، لا يجوز استثمان الزواج والتواصل الاستثمان. أما إن كان القصد للسائل أن واحد يجعل يوم من السنة أو شهر من السنة كل ما يتفرغ يطيل خمس العام الأول والعام الثاني وهكذا، هذا لا يجوز، هذا بدعة، هذا بدعة ما أنزل الله ولا رسوله. نعم. جزاك الله
خيرا. وهذا يسأل عن عورة المرأة أمام أهلها، فهناك من النساء من تفشل ساقها وقبيلها أو يدها العائلة أو نحوها أمام ابنها وتقول إنها جائز لأنه مسلم.
لا، لا يجوز أن تكشف إلا ما جرى في العادة بكشف إلا ليس فيه الرجل، إلا ليس فيه الرجل تكشف وجهها وكفيها وقدميها عند محارمها من الرجال هذا لا بأس، أما ما زاد عن ذلك كشف الساق وكشف أو أشد من ذلك كشف الرحم أو العضدين أو القدم هذا لا يجوز، لأن المرأة ذكر وربما يكشف بها محرمه وربما يجر هذا إلى الفاحشة، ولا شك ان الرجل مع المراه ضعيف والشيطان حاضر فلا يجوز هذا الامر، ولا تكشف عند محارمها الا ما جرى في العاده بكشف مما ليس فيه فتنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. ونختم بهذا السؤال، يقول ان له عنا كبير من السن لا تستطيع الخبر، له عنا كبير من السن لا تستطيع الخبر ان يرى القيام، يقول ولكنها حريصة على أداء العبادة، يقول وسعيت قبل رمضان بيومين ولم تأكل شيئا وكانت تتحرى رمضان، قال ولما دخل الشهر جئتها بالطعام وطلبت منها أن تأكل، فقال سألته هل دخل رمضان؟ قال فكذبت عليه وقلت لا لم يدخل الشهر، فاستحسست بالله فحلفت لها أنه لم يدخل الشهر، قال ضاق منها لأنها زكاة موسى من بعدها وقلة أهلها، قال ثم مات وانا العاشق وانا لا فعلت وتصدقت عنها واستغفرت ربي فهل علي شيء بعد ذلك؟
ليس عليك شيء بعد ذلك، وهذه ليس عليها الصيام، هذه المراه التي لا تقبل على الصيام لشده المرض او لكبر السن ليس عليها الصيام، ولكن عليها الفديه عن كل يوم باطعام مسكين عن كل يوم، على الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، فما زال عقلها موجود فكرها موجود ولكنها ما تستطيع ان تصوم وهذا العجز مستمر معها فعليها الفديه عن كل يوم طعام مسكين من الايام التي مرت عليها ولا تصوم، اما اذا كانت قله العقل ليس عندها فكر ليس عليها الصيام
وليس عليها الفديه وماذا تريد
ان تكون الحرف الذي سالت عليه؟